المسلمين. البحث الثالث: هل اليد واحدة أو متعددة؟ والجواب على ذلك أنها متعددة، فلله تعالى يدان اثنتان، والدليل قوله تعالى: وهو يتمدح بكمال القدرة، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: بيدي، ولو كان له أكثر من يدين لقال بيدي بأيدي، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. فلما قال في مقام المدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم بيدي، علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المبحث الثالث في أو من مباحث إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وهو هذا السؤال: هل اليد لله عز وجل واحدة أو متعددة؟ قال الشيخ رحمه الله: الجواب على ذلك. وهل في فرق لما يقول الجواب على ذلك والجواب عن ذلك؟ نقول نعم. إذا كان السؤال تقول الجواب على ذلك، وإن كان إيراد وإشكال تقول الجواب عن ذلك، لكي ترفع هذا الإشكال، لأن عن تفيد التجاوز. فما ذكره الشيخ من إثبات اليدين بصفة التثنية هو الثابت عن الله جل وعلا وفي خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لما خلقت بيدي فثنى. وقال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأخذ السماوات في يد، قال: في يمينه، والأراضين في شماله، وكلتا يدي ربي يمين، يعني في العطاء والفضل والقوة. هذا كله يدل على إيش؟ إثبات صفة اليدين لله عز وجل. نعم.
ولما قالت اليهود يد الله مغلولة، قال عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا في مقام ولو كان له أكثر من اثنتين لذكرها، لأن المعطي بثلاثة أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الاثنتين. فإن قال قائل قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة، كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، فيد الله ها هنا واحدة، وصفاته
ووصفها
بأنها ملأى سبحانه سحاء الليل والنهار. فكيف نجمع بين النصوص ولماذا لم نقل إن لله يدا واحدة؟
نعم، هذا إيراد. فالجواب عنه، وأن لفظة اليد جاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت مجموعة. نقول: لا إشكال، لأن الإفراد باعتبار إيش؟ إثبات جنس الصفة. اعتبار جنس الصفة لا يضر الإفراد، مثل أن تقول أخذه بيده، تقول للإنسان عن الإنسان: جاء وأخذ ماله بيده، يعني وإن كان قد جمعه بيده، لكنك تقصد بذلك إيش؟ جنس اليد، ولم يأخذه بفمه، ولم يأخذه بعضو آخر. وهذا يعبر عنه بلسان العرب، فهذا باعتبار إيش؟ الإفراد عن التثنية. أما باعتبار الجنس فإن الله عز وجل يطلق أما بالنسبة للجمع فإن نقول فإن الجمع يراد به التعظيم بأيدينا، أي من إرادة التعظيم هذه الصفة، فلا تعارض، فالمنصوص عليه التثنية. نعم.
فالجواب أن نقول من المقرر عند العلماء رحمهم الله في الاستدلال أنه إذا جاء الدليل أحدهما في زيادة أخذ بالزيادة بالزائد، وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، ولو اقتصر على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. فهناك نقول أن النصوص الدالة على اثنتين فيها زيادة
فأخذ بها.
نعم،
هذا التقرير تقرير جيد يخدم هذه المسألة، وهي أن المقرر عند أهل العلم أن الأعداد إذا جيء بزائد وجيء بأقل أخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزيادة بالزائد أخذ بالزائد وما ذكر من دونه، لأن الاقتصار على الأقل إلغاء للزائد. واضح يا إخوان؟ فهذا أحد التقارير، لكن يرد عليه إيش؟ لفظة الجمع، والجمع أجبنا عنها بما سيذكره الشيخ إن شاء الله. نعم.
وعند ذلك فإنه لا يلزم من أخذها بالزيادة، وأن نجعل لله اثنتين، أن نهدر دلالة اليد التي جاءت في الإفراد، وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة، يد الله ملأى.
نعم، والإفراد إذا أضيف دل على إيش؟ إرادة الجمع أو إرادة العموم، وهذا شيء مقرر أن المفرد المضاف يدل على العموم، وهذه القاعدة تنفعك في مسائل كثيرة في الفقه والعقيدة. فالله عز وجل قال تبارك الذي بيده الملك، فهناك ضمير، فيد مضاف والضمير مضاف إليه، فإذا يد مفردة لكنها مضافة فتعم ما هو أكثر منها، فهذا إرادة الجنس، وهذا نظائر كثير، كقوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفردة مضافة إلى لفظة الجلال، فدل عليه وإن تعدوا نعم الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بنعم الله. حتى في المسائل الفقهية نقول حتى في المسائل الفقهية، مثال إيش؟ مثال قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. شف صلاة الجماعة، هذا يدل على إيش؟ على أن كل صلاة جماعة أفضل من صلاة فذ مما هو مشروع له الجماعة. واضح؟ وهذا مما استدل به أهل العلم على أن صلاة التراويح في الجماعة المسجد أفضل من صلاة الفذ، لأن هذا حصل فيه إشكال في سنة من السنين، جاء بعض الأخوة قالوا لا، صلاة التراويح يصلي كل واحد في بيته، أول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته في حياته، والثاني أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هكذا يقولون. شوف كيف الإيراد عندهم قوي. رد عليهم من رد فقال لا، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من أدائها في المسجد بعد أن شرعها للأمة وصلى بهم ليلتين أو ثلاث إلا خشية أن تفرض، وعلل ذلك تعليلا واضحا، فهذا يدفع إيش؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر في أدائها في المسجد جماعة. ثم أخذ بذلك عمر، وعمر رضي الله عنه خليفة راشد له سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقال صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر أو إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. والثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، نقول إلا ما هو مشروع له الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة التراويح. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فصلاة هنا مفردة مضافة فتعم كل صلاة شرعت لها الجماعة. نعم.
قوله تعالى بيده الملك، والمفرد إذا أضيف يكون عاما فيشمل كل ما لله من يد ولوازم ولو زاد على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيئه مفرد مجيئها مفردة ومجيئها مثنى.
قال والأدلة على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم كثيرة، منها قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي ليست نعمة واحدة بل هي نعم كثيرة. إن تعد لا تحصى، أما الواحدة فمحصاة. فلما قال تعالى لا تحصوها علم أنها نعم عظيمة كثيرة. فإذا قال قائل أنت أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلها، وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، هذا ما أشرنا له فيما سبق في التقرير العلماء. قال ونحن نلزمك بناء على هذه القاعدة أن تجعل لله أكثر من يدين، لأن الله تعالى يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ويقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فأثبت لله أكثر من اثنتين. الشيخ يقول فنقول الجواب عن ذلك قد ذكرنا أن اليدين الثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زائدة عليهما أو زيادة عليهما، لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء، لأننا عندئذ نكون قد أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله. لكن يبقى هنا الجواب عن الجمع، ويمكن الجواب هنا بأحد أمرين، إما أن نسلك طريق من يقول إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، لأن هذا قول لبعض أهل العلم، يقول من أهل العلم جمهور أهل العلم أن أقل الجمع ثلاثة، وهناك قول أن أقل الجمع اثنين، وذلك إيش صلاة الرجل مع الرجل تعد جماعة، وفي التوارث قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب قال أما لغة فقال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن. قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهما امرأتان، إذن ليس لهما إلا قلبان، وقد جمع فقال قلوبكما، وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان. وأما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، فإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر صار جماعة، وهذه جماعة شرعية وهما اثنان. إذن فيكون قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما كما لو قال مما عملت أيدينا أنعاما، لأن المدلول واحد. أما الطريق الثاني فنقول إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته، وإنما المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، ونحن ونزلنا ضمائر جمع، لكن المراد بها التعظيم، والأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد. وهناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى ناء الدالة على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية. يعني إيش؟ راعى الله عز وجل فيه التركيب وكذلك الآي. ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد، فقال لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، فلم يقل لما خلقت أو لما خلقت بأيدينا، بل قال بيدي. لكن لما أضافها الله عز وجل إلى ضمير الجمع الدال على العظمة، كان المناسب أن يجمعها لتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. وكذلك في الآية الثانية قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا موسعون، مع أن الأيد هنا ليست اليد، الأيد هنا بمعنى القوة، كما في قوله جل وعلا إيش عن داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة. والباني هو الله عز وجل، وبناء على ذلك هل يكون لله أيد كثيرة؟ الجواب عن هذه الآية سهل جدا، فأيد هنا ليست جمعا، ومن قال إنها جمع فإنه واهم لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف قواعد اللغة العربية. فأيد هنا مصدر وليست اسما لليد. وفعلا وفعلها آد يئيد، والمصدر أيد أيدا، كباع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا. إذن أيد ليست جمعا ليد، بل هي مصدر آد، ومعنى آد أي قوية، فمعنى بأيد أي بقوة، فيكون المعنى أن السماوات قوية، كما قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها. ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيد إلى نفسه، ولم يقل بأيدينا، فإذا قلت إن الأيد هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطأ عظيما، وقلت على الله ما لا تعلم، لأن الله لم يضف الأيد إليه، فكيف يصح منك أن تضيفها إلى الله؟ لكن في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل المراد بذلك ساق الله، مع أن الله لم يضفه إلى نفسه؟ يعني ما قال إيش يوم يكشف عن ساقه، لو قال هذا صح، بل قال عن ساق. الجواب أنه يحتمل أن يراد بذلك ساق الله، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال السلف بهذين القولين. وعلى هذا فليس علينا جناح إذا قلنا إن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق الشدة، يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر، كما يكشف عن الوجه حتى يتبين، فيكشف عن ساق، يعني يزال المانع من ظهور الشدة حتى تظهر. فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه الآية على أنها تعارض القاعدة التي ذكرنا، لأنها جارية على القاعدة، فنحن لم نضف الساق إلى الله لأن الله ما أضافه إلى نفسه، وهذا على القول بأن الساق هو الشدة على قول بعض السلف، ولا بأس بالقول بهذا، ولا يعني هذا تعطيل إثبات صفة الساق لله، لأن صفة الساق ثابتة في الحديث الذي رواه مسلم. ولو ذهبنا إلى أن المراد بالساق ساق الله كما هو القول الثاني للسلف في الآية، ودليلهم في ذلك حديث أبي سعيد الطويل الذي جاء فيه أن الله عز وجل يأتي فيكشف عن ساقه. شف الحديث فيه ساقه، فيه ضمير، لكن الآية ليس فيها ضمير. فيسجد له كل من كان يسجد له لله تعالى في الدنيا، فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما، فتحمل الآية على ما جاء في الحديث، وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث. ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، وبهذا تكون القاعدة مضطردة ليس فيها نقص. وقوله وكل ما من نهجه أي طريقه، يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله، فإن الواجب أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل، لكن من غير تمثيل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني الماتن: وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. قال الشارح، نعم أقرأ نوع.
قال الشارح
قوله
وقوله وعينه، يعني ونؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله عز وجل، والعين لله سبحانه وتعالى فيها عدة مباحث. المبحث الأول: هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ والجواب أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع، وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما. فالرؤية شيء والعين شيء آخر. فقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله.
فسيرى الله عملكم
ورسوله.
نعم.
وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، فهاتان في الرؤية، ولكن تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية، بل أثبتتا عينا مخالفة للرؤية. ولهذا نقول أن العين صفة حقيقية، فنظير مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكننا لا نقول إن العين بعض من الله أو جزء منه، لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء. فإن البعض والجزء هو ما جاء أن يفصل عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع. المبحث الثاني: هل عين الله تعالى تماثل عين الخلق؟ الجواب: لا أبدا، ولا نقول بهذا، بل نقول هذا ممتنع، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنون على الذين يثبتون لله عينا حقيقية،
عندك يشنعون
على الذين يثبتون لله العين الحقيقية، ويقولون: لمن أثبتها لا بد أن تقول هل هي مستديرة أو مستطيلة، وهل هي بيضاء أو سوداء، وهل فيها بياض وسواد أم ليس فيها. وفي الحقيقة
أن كله تنطع.
وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمنا، فنحن نثبت لله العين، ولكن لا نقول إن لها مثيلا حتى نلزم بذلك. فكما أننا لا نقول في ذات الله أنها ليست كذات المخلوقين، ولا نقول في ذاته سبحانه هل هو طويل أو قصير أو أسود أو أبيض أو سمين أو هزيل أو غير ذلك. وإذ لم يجز لنا أن نقول ذلك في ذاته ولم نلتزمه، فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين، إذن
فلا نعلم حقيقة هذه العين ولا كيفية هذه العين، لكن نعلم أنها حقيقة، إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات، لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته. المبحث الثالث، هل هي واحدة أو متعددة؟ لأنها وردت بإيش؟ يعني بالإفراد، وردت بالتثنية، وردت بالجمع، يعني مثل ما جرى في مبحث اليد. قال وإذا قلنا متعددة فهل هي ثنتان أو أكثر؟ الجواب أنها ليست واحدة بل أكثر من واحدة، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد، فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فالعين هنا مفرد، ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا لفظ الجمع. أما التثنية فلم تأتي في القرآن، ولكن جاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ولم يعزه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتان، وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدجال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. كونه يقول العين اليمنى يدل على إيش؟ أن هناك عين يمنى وعين يسرى. قال فإن هذا كالنص الصريح على أنهما اثنتان، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجل بأن الدجال أعور العين اليمنى والرب ليس بأعور ولا عور إلا لذي عينين، ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالا قطعا، لأنه لا يمكن أن يتصف بنقص، يعني لكان الزائد عن اثنتين كمالا، والزائد على اثنتين هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟ الجواب يحصل، لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا اثنتان، وذكر الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. إذن فلو كان له أكثر من اثنتين لقال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لربكم أكثر من عينين، هذا ظاهر من حيث إرادة اللفظ لأجل أن يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال، لكن لما قال أعور صار الفرق بينهما العور، وهو نقص الدجال في عينه. أهل البدع يؤولون قوله العين هنا، يقول قوله أعور يعني ناقص، لأن العور في اللغة هو النقص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذا العور إلى العين فدل على إيش؟ أن النقص في العين. إذن تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين، وهذا واضح جدا. وادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور العيب، فنقول له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، وهذا صريح بأن المراد عور بأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم، وهذا القول تحريف. ويبقى النظر في مجيء العينين بصيغة الجمع، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى؟ نقول الجمع بينهما سهل، هو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع. فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاث، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاث، فيكون قوله بأعيننا كقوله بعيننا أو بعينينا، لأن أقل الجمع اثنان. وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي، وإنما يراد به مدلوله اللغوي وهو التعظيم. مدلوله التعددي العدد يعني مقصور، مدلوله اللغوي ما فيه من معنى لغوي لغة وهو التعظيم. فيكون الله عز وجل جمع العينين فقال بأعيننا تعظيما لهما، وأيضا يضاف إلى التعظيم المناسب، لأن نا دالة على الجمع في أصل الوضع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم، كما في قوله تعالى بأعيننا للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه، وهذه مناسبة لفظية. المبحث الرابع، هل لله تعالى هل الله تعالى يبصر بهما أو بصره بغير العين؟ هذا مبحث، يعني كون نسبة العين لله تعالى، هل معناها أن الله أنها هي آلة بصر الله؟ لا شك أن مثل هذا الشيء لا يجرأ الإنسان أنه يتكلم به إلا إذا نطق به الوحي. قال الجواب يبصر بهما، ودليله ذلك قوله تعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا أثبت أن العين يبصر الله عز وجل بها، ولا ينبغي أن يقال إيش أنها هي آلة البصر، إنما يقتصر بما جاء في النص حتى لا يكون الإنسان يتكلم بما لم يرد به الدليل. فقال بصره، وهذا يدل على أن الله أن لله بصرا، كما يدل على ذلك قوله تعالى وهو السميع البصير. والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين، وقد سبق أنه لولا أن الله أثبت له عينا لقلنا يمكن أن يكون البصر بغير العين، كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنها ليس لها أعين. وعلى كل حال فالله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله في كتبهم، فله عينان يبصر بهما لكنه ليس كبصر المخلوق، فالله سبحانه وتعالى يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء، أيضا يعني النملة السوداء والصخرة الصماء السوداء في الليلة الظلماء، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها. أما نحن فبصرنا محدود ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه وتعالى. أما نحن نستطيع أن نقول إيش أن بصرنا أن عيننا هي آلة بصرنا. فإذا قال قائل قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى تجري بأعيننا قال تجري بمرأى منا، فهل يعتبر هذا تحريفا؟ فالجواب ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأى منا مع إقرارهم بالعين، ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لقلنا هذا تحريف. أما الذين قالوا إن المعنى بمرأى منا فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين وحاشا لله. يعني بأعيننا جعلوا إيش؟ الباء تفيد الالتصاق وليس المراد بها. والدليل على أن الله عز وجل يبصر بعينه حديث الذي عند أبي داود أنه لما قال لما نزل قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع يده على هذا. هذا يعني مما يستأنس به. وأما من يتخذ من ذلك مأخذا على مذهب أهل السنة والجماعة ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، فهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مدلولا لفظي، وفي اللغة العربية إذا قال الإنسان اذهب فأنت بعيني يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني، ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على معنى ذلك تجري بأعيننا أي السفينة، فهي تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء، فكيف يقال إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟ لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله وصفة النزول يعني من الأمور التي نثبتها لله وهي ثابتة له من غير تمثيل صفة النزول، وفيه عدة مباحث. المبحث الأول ما معنى النزول وهل الله عز وجل ينزل بذاته؟ النزول يعني إلى السماء الدنيا، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتهر اشتهارا قريبا من التواتر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا حقيقيا بذاته إلى السماء الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. بعض الناس يشكل عليه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسأل نفس الشيء، إذا يدعوني واضح محل الإشكال، نقول لا، في فرق. من يدعوني يعني بأسمائي وصفاتي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادع قل يا الله يا كريم يا رحيم. من يسألني اسأل بعد يا رحمن يا رحيم يا كريم يا جواد اغفر لي وتب علي، هذه المسألة. وقائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الخلق بالله وأنه أصدق الخلق مقالا وأنصحهم مقصدا وأفصحهم نطقا، فلا أحد أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، ولا أحد من الخلق أفصح منه ولا أبلغ، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله. وهذه صفات أربع يتصف بها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها يتم الكلام وهي العلم والصدق والنصح والفصاحة. فإذا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فإن مراده يكون نزوله تعالى بذاته، وقد صرح أهل السنة بأن المراد نزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته مع أننا لا نحتاج إليها، لأن الأصل أن كل فعل أو اسم أضافه الله إليه فهو إلى ذاته، فهذا هو الأصل في الكلام. فلو قلت في المخلوقين هذا كتاب فلان، فإن المعنى أن هذا كتابه نفسه لا غيره. وكذلك لو قلت جاء فلان، فإن المراد أنه جاء هو نفسه لا غيره. وهكذا كل ما أضافه الله إلى نفسه من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. فمثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذات الله فقال ربنا، فوجب أن يكون المراد نزوله بذاته. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المراد ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى. والدليل على إجماعهم أنه لم يرد عنهم ولو كلمة واحدة أن المراد ينزل شيء آخر غير الله، لأنه يقرأ عليهم ويقرؤونه، ما حد فسرها بالتفسير الذي يقول بها أهل البدع، وهم يقرؤون هذا الحديث. فإذا كانوا يقرؤونه ولم يرد عنهم أنهم قالوا إن المراد ينزل رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته، علم أنهم أثبتوا نزوله بذاته، لكن لم يقولوا بذاته، لأنه لم يظهر في زمنهم محرفون يقولون إن المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، حتى يحتاجون إلى قول ينزل بذاته. لكن لما حدث هؤلاء المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته، ولكل داء دواء يناسبه. إذن ينزل ربنا إلى السماء نزولا حقيقيا، والذي ينزل هو الله تبارك وتعالى بذاته، لا رحمة من رحمته ولا ملك من ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فالله هو الذي ينزل. المبحث الثاني نقف عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شغلة شائعة بين الشباب يقولون أن كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أسرى به إلى المعراج وشاف الناس تتعذب وتنعم في الجنة أو في النار، فأحدثه قول اللي هو إحنا الحين في زمن الغيب، يعني إحنا تحاسبنا وخلصنا وهذا بس إعادة للحياة يعني.
لا، القول بهذا لا شك أنه قول بعيد عن الصواب، أولا لعدم وجود الدليل الدال على هذا، وهذا الأمر وارد في زمن الصحابة كما أنه وارد على من أورده على نفسه. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى أرواح تتعذب ممن استحق العذاب وقد مات، أو أرواح من هم أحياء أوجدهم الله عز وجل لنبيه ليريه فضلهم، مثل دفن علي بلال رضي الله عنه. أما ذواتهم لا، فذواتهم موجودة في محلاتهم، إن كانت في القبور فهي في القبور، وإن كانت في الدنيا حية باقية فهي فعلا. فهذه كلها رؤيا أرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى يعني موسى عليه السلام يعني قائما في قبره أو غيره، فهذه كلها أرواح. نعم،
هذه تكون الإجابة، أن ليس أحياهم ثم أماتهم الله،
لا، الله قادر على هذا، لكن الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم هي أرواحهم. نعم، كما جاء في بعض الروايات أنه رأى آدم في السماء الدنيا عن يمينه أسوده وعن يساره أسوده، فسأله فقال فكان إذا نظر إلى اليمين سر، وإذا نظر إلى الشمال بكى أو حزن. فقيل أن ما كان على يمينه أرواح السعد من ذريته، وعن يساره أرواح الأشقياء من ذريته. أرواح
أورد أحد المشكال قال كيف هم يعني أرواح تدخل الجنة وأول من يؤذن له بالدخول هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟
هذا في الأجساد، هذا الأجساد مع الأرواح في الدخول، إنما ما يدخل أهل الموقف في ذلك الموقف حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني بلال رضي الله عنه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، إنما سمع دفن عليه فقط.
إذا أشكل علينا المسألة السؤال، هل نستطيع أن نقول أن يفتح في القبر ريح من ريح الجنة ويرى مقعده؟ الجواب اللي قاله محمود
صحيح،
هذا يعني يعتبر هذا من الأجوبة. إذا أشكل عليه قال لي كيف يدخلون الناس، كيف تدخل الأرواح الجنة وأول من يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون أحد الأجوبة أنه والله
يرى مقعده
في الجنة ويرى مقعده في النار، ويشبر ويدخل عليه ريح من الجنة وسموم من النار.
رؤية أنه ما دخل بذاته، ما دخل.
نعم.
تفضل.
سبق تحدثنا عن الإشكال اللي هي التفوضية والحشوية.
نعم.
كيف لما في آلية أو قاعدة نبعد هذا الإشكال علينا؟
نعم، التفويض يكون لشيئين، تفويض لللفظ قصد يعني المعنى، تفويض للمعنى وتفويض للكيفية. أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف، لأن الكيف أمر مجهول، فالذي أخبرنا عن هذه الصفات لم يذكر لنا كيفية، فنحن نفوض الكيفية. أما المعنى فلا يجوز تفويضه، لأن إذا قلنا بتفويض المعنى كما يقولها المفوضة أو جبنا ذلك أن الله عز وجل يخاطبنا بخطاب لا نعرفه ولا يريد حقيقة، فهذا يوجب عدم المصداقية في مفهوم كلام الله. يجي واحد يقول لك مراد الله كذا، ويجي واحد يقول، لأن ما ندري نحن. وهذا لا شك أنها يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فتح باب للملاحدة في الطعن في دين الإسلام. وذلك قال عن مذهب المفوضة، قال أنه من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأن الذي حمل أهل التشبيه على قلب التشبيه أهم أهل التفويض، قالوا أنتم جهلة تقرؤون كتاب الله ثم تقول لا نعرف. إذا نحن نعرف، لماذا لا نحملها على أحسن صورة؟ وأحسن صورة ابن آدم، لقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم. ثم جاء أهل التعطيل فقالوا لا، هذه أشياء الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، كيف أن نحملها على تمثيل البشر؟ فيجب تنزيه الله عز وجل، هم هكذا يقول. فالذي فتح باب التمثيل وباب التعطيل هم أهل التفويض. فالتفويض إن أريد به تفويض المعنى والكيف فهذا لا شك أنه ضلال. وجه كونه ضلال أن هذا يوجب الجهل في خطاب الله، ويوجب أن الله عز وجل لم يبين القرآن الذي قال عنه إيش؟ ونزلنا القرآن ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. كيف أن التبيان لكل شيء ثم يأتي على أشرف شيء اللي هو يعني معاني صفاته لا تتبين للخلق؟ هذا من ناحية. من ناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مدركون لمعنى كلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار لإرادة تحقيق الصفة لا لإرادة تمثيله، هذا جانب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله يضحك من قنوط عباده وقرب غيره، قال الأعرابي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. إذن أدرك من اللفظة يضحك المعنى المعروف، لم يدرك إيش التماثل. لكن قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. إذن المعنى المراد من إثبات الصفات هو مراد حقيقة ومفهوم لدى المخاطبين، ولو كان هذا فيه جهل لقال الصحابة ما ندري، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم في صفات الله. لا، هم مدركون لهذه المعاني، ولذلك كانوا يتعرضون لأسباب محبة الله، يتعرضون لأسباب رضا الله، يبتعدون عن أسباب سخط الله، يبتعدون عن أسباب غضب الله. لماذا؟ لأنهم يدركون أن الله يغضب حقيقة، ويدركون أن الله يحب، ويدركون أن الله يعني يرضى. فإذا أهل التفويض المراد بهم من يفوض الكيف والمعنى، وأهل السنة أخذوا من كل طائفة ما معهم من الحق، لا تشهيا واختيارا منهم، لكن لمقتضى دلالة الكتاب والسنة أخذوا من أهل التعطيل وجوب تفويض الكيف، وأخذوا من أهل التعطيل وجوب تنزيه الله، وأخذوا من أهل التمثيل وجوب إثبات الصفات اللائقة بالله لا على مرادهم هم. وهذا الذي ينطبق عليه ما استدل به كل القوم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أخذ به أهل التمثيل الجزء الأخير وهو السميع البصير، وأخذ أهل التعطيل الجزء الأول ليس كمثله شيء، وأخذ أهل التفويض المعنى الإجمالي الذي أرادوهم من هذه الآية، لكن أهل السنة طبقوا جزئيات هذه الآية على مراد الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أرجو إن شاء الله أن يكون الجواب واضح.